الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. استكمالا لحديثنا عن المسيحي الحقيقي الذي بدأ مع المسيح بداية سليمة صحيحة، إذ فتح قلبه لله لكي يدخل رب المجد يسوع إلى حياته، إلى قلبه، إلى ذهنه، إلى كيانه الداخلي، فتكون العبادة من الداخل وليست مجرد مظاهر خارجية. تكلمنا عن ثمان عظات قبل كده في الموضوع، والنهارده العظة التاسعة. العظة اللي فاتت عن امتيازات الشخص اللي فتح قلبه للمسيح ودخل جواه، بياخد البنوية، بياخد سلام وطمأنينة قلبية، بياخد حياة أبدية. النهارده هتكلم في العظة التاسعة عن دعائم حياة المؤمن، دعائم الحياة الجديدة، ايه الدعامات اللي بتثبت الانسان في حياته الجديدة. خدوا بالكم لما الراجل بتاع الجنيني البستاني بيغرس شجرة، اول ما يغرسها يجي عامل قفص جريب حواليها ومربطها في القفص الجريب. تفتكروا ليه؟ عشان خاطر الهواء الشديد ما يوقعهاش، بيعمل لها دعامة. ما كانش يعمل قفص جريد حواليها، بيعمل عصاية خشب جنبيها يدقها في الأرض ويربط الشجرة فيها. ليه؟ عشان خاطر تسندها ما توقعش، وبعدين يبتدي يغذيها بالمية والسماد وينقي الحاجات اللي حواليها وهكذا. كذلك الطفل الوليد الجديد عشان خاطر يثبت في هذه الحياة بنديله حاجات، بندعمه بحاجات، بيحتاج الى غذاء، يحتاج الى شرب، يحتاج الى دواء، يحتاج الى جو نقي يعيش فيه معقم علشان خاطر ما يمرضش ويموت. كذلك الانسان اللي بيقبل المسيح ويبتدي جديد في حياة جديدة وتتجدد فيه مفاعيل المعمودية زي ما قالوا القديسين أن دموع التوبة معمودية ثانية، فيبدأ جديدا في هذه الحياة الجديدة، فلا بد له من دعامات تسنده، احتياجات لا بد أن تشبع عشان يقدر يعيش الحياة الجديدة. من هذه الدعامات اولا الغذاء المفيد، وثانيا الجو الجديد، وثالثا التوجيه الرشيد. اولا الغذاء المفيد، الانسان اللي تعرف على المسيح حديثا وحتى اللي تعرف على المسيح بقاله مدة طويلة محتاج انه يتغذى باستمرار، ياكل. ليه؟ لان الروح الجديد اللي اخده محتاج ان يتغذى، زي الطفل الوليد بنغذيه بنديله لبن عشان خاطر يتشدد ويقوى وينمو. هكذا الانسان اللي بيبتدي مع المسيح محتاج الى غذاء الروح، الروح الجديد اللي ابتدى يحيا فيه محتاج الى غذاء. والغذاء ده قال عنه معلمنا بطرس الرسول في الرسالة الاولى واصحاح 2 وعدد 2، بيقول وكأطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. ايه هو اللبن العقلي العديم الغش؟ غذاء الروح اللي هو كلمة الله اللي قال عنها ارميا النبي في اصحاح 15 آية 16 وجد كلامك فاكلته، اكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود، دعيت باسمك يعني صرت ابنك وانت ابويا، بقى اسم جديد ولقب جديد، حيث اني صرت ابنا لله انا محتاج الى اللبن الروحي، اللبن العقلي، العديم الغش اللي هو الكتاب المقدس عشان انمو به يوميا. ومع الكتاب انا محتاج لميه ترويني، اكل وشرب. طب ايه الشرب؟ يقول كده معلمنا داود النبي في مزمور 63 وآية 1: يا الله إلهي أنت عاطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. عاطشت إليك نفسي، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم مشبعون. والماء اللي يرويني هو الروح الذي آخذه من خلال الصلاة أيضا، بصلي فيعطيني ايضا ان امتلئ بمياه النعمة ومياه الروح، تروي روحي العطشة الى الرب يسوع المسيح. يبقى محتاج الكتاب المقدس، ومحتاج ان انا اصلي عشان ده الغذاء والشرب اللي بيساعدوني في حياتي الجديدة، كما ايضا احتاج الى غذاء مقدس هو التناول. سيد المسيح قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد ويثبت فيا وأنا فيه. يبقى المؤمن محتاج إلى أغذية روحية، كلمة الله، سر التناول، الصلاة، وسائط النعمة المختلفة يربط نفسه بيها. بس خد بالك، يا ما ناس بيقروا الكتاب المقدس، ويا ما ناس بيصلوا، ويا ما ناس بيتناولوا، لكن مش دي علامة على انهم اخذوا المسيح في قلبه؟ جايز بيعملوها روتين، جايز بيعملوها لتخدير الضمير، جايز بيعملوها كما لقوم من عادة، جايز بيعملوها من وراء الضهر، جايز بيعملوها للمظهرية، لكن مش اشتياقات قلبية. الانسان اللي اخذ المسيح في قلبه يشتاق جدا انه يقرا الكتاب المقدس، وجد كلامك فاكلته، اشتياق، عايز ياكل الكتاب اكل، ويصلي، يصلي بالساعات ويقول: جميلة وحلوة وعذبة الحياة، وأجمل ما فيها لقاء الحبيب، لما يقعد كده يتلاقى وياه في الصلاة: وعندما عيني قلبي تراه، دموعي تسيل ونفسي تطيب. إنسان مشتاق يرى الكتاب المقدس اشتياقا، وبيصلي اشتياقا، وبيتناول اشتياقا، لكن مش روتين وكما لقوم عادة. اعرف انسان شاب اول ما ابتدى يتعرف على المسيح روح البيت خد الكتاب المقدس نفض التراب من عليه لان ما كانش حد بيمسكه، وابتدى يفتحه وقال: انا عايز اعرف حاجات كتير عن المسيح، عايز معلومات كتير عن المسيح، عايز افهم كتير عن المسيح. يمسك الكتاب المقدس ويفتح ويقعد يقرا، القعده الواحده يقرا فيها سفر كامل. مشتاق عن اكل، مشتاق عن شرب، لان قدامه اكل اخر، ليه طعام اخر لستم تعرفونه. دي علامه قويه للانسان اللي اخذ المسيح في قلبه وصار مسيحيا حقيقيا، يشتاق الى كلمه الله مثل اشتياق الايائل الى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. اشتياق من لما يسمع ان في درس كتاب يروح يحضر، من لما يسمع كلمة وعظ يروح يحضر، بس يحضر الوعظ الذي يتمشى مع العقيدة الارثوذكسية السليمة، مش اي وعظ يروح، لا. ما هو بيميز بين الايه؟ الاكل السليم والاكل المغشوش، فبيبتدي يشتاق الى ان يسمع والى ان يحضر. فاكر في واحد رجل كبير كان في احدى البلاد اللي خدمت فيها، اول ما تلمست النعمة مع قلبه واول ما فتح قلبه قبل المسيح اشتاق جدا ان هو يقرأ الكتاب المقدس ويسمع الكتاب المقدس ويحضر الاجتماعات، حلو، لكن عايز يقرأ الكتاب المقدس ياكله. الراجل كان عنده 65 سنة وكان يعيط يبكي يقول لي يا ابونا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني، مش نص عمري، ده عمري كله ضاع، ده انا لي اقرباء واصدقاء في هذا العمر رحلوا من هذا العالم وانا متخلف الى هذا اليوم عن معرفة المسيح، ده حنان منه انه سبني، لكن عمري ضاع من غير ما اعرف عن الرب. انا عايز اقرا الكتاب المقدس. فما تقرا الكتاب المقدس؟ ما عندكش كتاب مقدس؟ قال عندي بركه في البيت، انا حاطه كده في البيت بركه يعني. طب ليه ما بتقراش يا ابني؟ قال اولا ما كانش ليا نفس ان انا اقراها، دي حاجه ثانيه، انا اساسا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، انا راجل امي ويبكي بالدموع، عايز اقرا الكتاب المقدس، عايز اعرف كثير عن المسيح، مش طايق، بس انا عاجز مش عارف. قعد يبكي قدام ربنا في كل مره يقف قدامه، يقول له يا رب مش اقرا الكتاب، المحروم حتى كمان من اراك، يعني عرفتك في اخر عمري ومحروم كمان من ان انا اتمتع بيك، انا مشتاق ان انا اقرا، مش كفايه الساعه اللي انا بروح احضرها وعظ، لكن انا عايز اقضي اليوم كله في القراءه والليل كله وياك. وفي ليله من الليالي بيت باكي ودمعته على خده، واذ في الليل يشوف حلم او رؤيه، ملاك بيكلمه بيقول له انت عايز ايه؟ قال له عايز اقرا الانجيل بس. قال له بس؟ قال له اقرا الانجيل بس، انا عايز حاجه بالدنيا، انا مشتاق ان انا اعرف عن المسيح. قال له طب هات انجيلك. ففي الرؤيه برضه والحلم راح جاب الانجيل بتاعه وفتحه، وفتح له على انجيل متى وقعد يقريه، اقرا دي كده وكده وكده، اقرا دي كده وكده وكده، اقرا دي كده كده كده، قراه الاصحاح كله طول الليل عمال يقرا. وبعدين صحي من النوم قال يوه، يظهر الفرخه الجعانه بتحلم انها في سوق العيش. انا بعرف اقرا، انا يظهر ربنا لما شافني مشتاق والهلوسه بتاعتي لم ايه، فتحت الكتاب وقعدت اقرا. بعدين قال الله طب ما جرب، مش جايز ربنا علمني واستجاب ليا؟ وجه ماشي راح جاب الكتاب نفضه زي ما عمل في الرؤيه بالظبط، وفتح الكتاب على انجيل يوحنا متى وقعد يقرا. يقرا ماشي ماشي ماشي، الكلام اللي قاله الملاك ماشي ماشي، خلص الاصحاح الاولاني، دخل في الثاني، دخل في الثالث، دخل في الرابع، عمال يقرا الكتاب المقدس مبسوط او فرحان. الله اشكرك يا رب علمتني القرايه، واتبسط جدا. وبعد ما صحى الصبح يعني في بتوع الجرايد بينادوا أهرام جمهورية أخبار، قال أنا اتعلمت القراية لما أجيب الجورنال بقى أقرا. طلع لأول مرة يشتري الجورنال جابه وقعد بص إيه ده مش عارف يقرا، أنا ربنا سحب مني بركة القراية، مسك الجورنال رماه، هات لي جاب الإنجيل تاني، بص لقى نفسه ماشي في الإنجيل عادي بيقرا الكتاب المقدس. ومن يومها إلى أن انتقل من هذا العالم الكتاب المقدس صديقه وخليله، يقرا ولا يشبعش، عمال يقرا ويتمتع كل يوم في الكتاب المقدس. اشتياق حتى لو في عصبة كؤوب الله يزيلها من أمامك عشان خاطر تقرا ويدي أشواقك. شهوة الصديق تمنح، الله يديك. أنت مشتاق لربنا؟ تشعر أنك أنت مشتاق لكلمة ربنا؟ مشتاق أنك تقرا الكتاب المقدس مش للفلسفة ومش للمناقشة ومش للجدل ومش للكبرياء عشان تبقى اسمك وتعرف الكتاب المقدس؟ لا، أشواق أن تعرف عن شخص حبيبك، عن شخص يسوع الذي مات من أجلك وفداك، تريد أن تقرأ المزيد والكثير لتعرف يا ترى يوحنا كتب عنه إيه؟ متى كتب عنه إيه؟ بولس كتب عنه إيه؟ أشعياء كتب عنه إيه؟ أرميا كتب عنه إيه؟ عايز يشوف المسيح في جميع الكتب، مشتاق لأنه ارتبط به برباط حب شديد دخل قلبه وعايز يعرف كثير عنه، يعرف حبيبه. يبقى إذن دعامة أولى من دعامات الحياة وعلامة جلية من علامات قبول المسيح في القلب أن الإنسان يشتاق لكلمة ربنا، يشتاق يقراها، يشتاق يفهمها، يشتاق يعيش بيها، يشتاق أن هو يحفظها خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مشتاق كثير لكلمة ربنا، مش واجب وروتين. ولما يمسك الكتاب المقدس يتاوب ويحل عليه كسل الدنيا كله، لا، فات هذا الزمان، أصبح الآن في حياة منتعشة يشتاق إلى الغذاء الروحي، إلى كلمة الله، إلى الصلاة، إلى الجسد والدم الأقدسين، إلى الحياة مع ربنا. إيش بعدي؟ للدعامة الأولى. الدعامة الثانية هي الجو الجديد. الإنسان اللي قبل المسيح في حياته أحياه من الموت. أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر، في الفكر في الأعمال الشريرة، كنتم أموات بالذنوب والخطايا، أحياكم، أحياكم، أعطى حياة. الإنسان كان عايش في القبور، لما شم الحياة ترك القبور وعايز يعيش في المدينة، ما يعيش وسط الأموات. يبقى الإنسان المولود جديد محتاج ان هو يكون الجو اللي حواليه نقي، زي الطفل، طفل الوليد، تلاقيه ما يخلوش حد مريض يخش عليه، فيش مكان فيه ميكروبات، لو اقتضى الامر ان هم يحطوه في حضانة وفي مكان معقم يحطوه عشان خاطر يحفظوا ليه ان هو ما يتلوث. وهكذا الانسان اللي عرف طريق المسيح، اللي دخل في الحياة الجديدة، محتاج الى جو جديد، الى مناخ مقدس، يترك جو الاشرار والشر والخطية والفساد ويدور على جو جديد مقدس. ما هو الاخلاق الفاسدة تفسد حياة الانسان. كنا زمان في مدارس الاحد نعلم الولاد درس عملي عن الجو المقدس، نقول لهم يا اولاد لما نجيب تفاحة سليمة ونحطها في سلة مليانة تفاح ضارب فاسد، كان يوم نلاقي التفاحة دي شكلها ايه؟ ضربت رخة، فسدت. هكذا الانسان اللي تعرف على المسيح لما يتم قاعد في المجال غير المقدس، المجال الفاسد، يأثروا عليه برضو ويفسدوا أفكاره. لذلك ينبغي أن يغير الجو، يغير المناخ، هو لوحده يبقى مش طايق الحياة القديمة، ومش طايق يقعد في القعدة القديمة، ولا النكت القديمة، ولا القبائح القديمة، ولا المكان الفاسد القديم، ولا مكان الخطية القديم، لكن يحتاج أنه هو يغير عشان يشم هوا نظيف، شم هوا نظيف. طب شوفوا كده مثل صغير، لما واحد يبقى قاعد في اوضه مليانه سجاير، قاعد في اوضه مليانه سجاير ما فيهاش حاجه، مش حاسس بحاجه، كلها معبأة دخان، لكن لو طلع بره وشم الهواء النقي يجي يخش كده، اوه ايه ده يا جماعه، ده ايه الدخان ده كله، ده نهار ابيض، طب انت كنت قاعد ويانا. لا، واصله طلع شم هوا ايه؟ هوا نقي، فلا يطيق مثل هذه الجلسة فيما بعد. علامة مهمة للانسان اللي قبل المسيح انه ما عادش يطيق الحياة القديمة. ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هذا الكل قد صار ايه؟ جديدا، جو جديد. ما يقدرش يعاشر الصداقات القديمة بالنكت بتاعتهم والحكايات بتاعتهم والقطيعة بتاعتهم والكلام الفاسد لا لا لا، خلاص خلاص، بقى جو تاني مختلف، بقى غريب على هذا الجو القديم. يبتدوا ينكتوا عليه، ايه يا اخويا بقيت ملاك، خدنا على جناحك، يعني احنا الاشرار وانت بقى القديس، والقديس ما يقدرش يقعد مع ابليس، يسلم من انت يا اخويا، طب ما انت كنت ويانا في البير وغرقان شفتك، خلاص يعني بقيت بر. يقولوا اللي يقولوه، لكن بطبيعة جديدة لا تقبل الحياة القديمة، بقى لها اشواء جديدة تانية. انا حكيت لكم مرة قبل كده ولا زلت احكيها، القصة بتاعت الملك والوزير والخنزير. الملك والوزير ماشيين يتمشوا، والوزير ده كان نديم بتاع الملك، شافوا بركة خنازير. والوزير بيقول للملك: شايف الخنازير وسخة ازاي يا جلالة الملك؟ قال له: لانها نشأت في بيئة وسخة بذرة، عايشة في القصر. قال له: طب تقدر جلالة الملك تخلي خنزير ما ينزلش البكرة؟ قال له: طبعا. قال: احنا نوكله اكل نظيف ونعيشه في عيشة نظيفة، فما يحبش الحاجات دي. قال له: خلاص ماشي. فلما روح بعد جاب خنزير وقال لهم: كل يوم تحموه وتلبسوه لبس ملوكي زي الحلة الملكية اللي انا لبسها، وتوكلوه في الاكل اللي انا باكل منه، وتحطوه في اوضة زجاج عشان خاطر الشمس تخش له ويبقى مبسوط قوي. وقعدوه كده سنة. بعد السنة قال الوزير: خلاص الخنزير يا وزير ما يحبش ابدا القذارة، دلوقتي تعود على الحياة النظيفة. قال له: ماشي يلا نجرب. خدوا بعضهم وراحوا، قبل ما قربوا من البركة الخنزير رفع مناخيره لفوق وشمشم مهز ديله وطار جري على ايه؟ على البركة، وقعد يتمرغ وقعد يبص حبايبه اللي سابهم من زمان، يعني واتمرغ في الوحل تمام. ملك يناديله: ما في فايدة. بس فالملك اتغاظ، قال له: اسمع وزير، انت عاملها مع الخنزير، انت وزير وهو خنزير، عاملنا مع بعض. طب اسمع، هو الخنزير ده ذاته تنفذ فيه كلام اللي انت قلته لي، ما ينزلش البركة وحشوف، والنزل البركة حاطع رقبتك البعيد. قال له: حاضر جلالة الملك. خدوا الخنزير، بعثوا خدوه، وبعد حوالي شهرين كده الوزير قال للملك، قال له: خلاص يا جلالة الملك، احنا هناخد الخنزير ونجر. قال له: يلا بينا. راح قربوا من البركة، ماشي، وصلوا للبركة ماشي حاجة، الخنزير لا رفع مناخيره لفوق ولا هز ديله ولا كأنه يعرف أصدقائه دول. قالوا: لازم انت مكتفه، انت مشممه حاجة، انت مخدره. ابتدى يشوف الحكاية، قالوا: لا لا، جزائي الخنزير جوه البركة، ده الملك لما شوف. بس لقى الخنزير بعد ما نزل البركة واصحابه بيجروا عليه، طلع يجري منهم وطلع على البر وقعد ينفض نفسه من الصين اللي شعلق فيه. قالوا: لا لا لا، كيف تعمل كيف الخنزير؟ قالوا: اقول لك يا جلالة الملك عملت ايه؟ مسك الخنزير وقلبه كده، قال له: شوف العملية دي، القطع ده والخياطة. قال له: انا فتحت الخنزير، جبت دكتور مشهور فتح قلب صدر الخنزير، طلع قلب الخنزير ورماه، وكنا جايبين حمل كامل خروف نظيف، نقلنا القلب ده مكان القلب ده وخيطنا وتمت العملية والحمد لله، وخف عملنا له نجل قلب. وعشان كده ده خنزير من بره لكن من جوه ايه؟ حمل وديع نظيف، والحمل لا يقبل اطلاقا ان هو يتعاص من الوساخة والروبة والمجال اللي كان عايش فيه. فلما رمناه بالقلب الداخلي النظيف لم يحتمل، طلع ونظف نفسه. هكذا ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي. علامة واضحة جدا ان الانسان الذي قبل المسيح داخله لا يقبل اطلاقا ان يعيش الحياة القديمة على الاطلاق، لكن يعيش حياة جديدة نظيفة مع ربنا. يقول مع المرنم ايه؟ القديسون الذين على الارض والافاضل كل مسرتي بهم. الناس بتوع الكنيسة وبتوع ربنا اللي كان بينكت عليهم، وقول ناس اللوية بتوع الله، عم جماعة دول مقفلين عاملين لي فيها قديسين، اصبح عشرته وياهم وشايف فيهم ان هم دول اصدقاء جداد، ودي نعمته ودي محبته، ده المجال اللي يقدر يعيش فيه المقدس الخالي من القاذورات، والخالي من النكت، والخالي من قطع السيرة، والخالي من كل شيء. جو نظيف مليان نعمة ومليان بركة ومليان روح مختلف، ويحب بقى الجو الجديد ده، صداقات جديدة وعشرة جديدة وقعدة جديدة ولذة جديدة مع الذين يحبون الله. عايز يروح الكنيسة باستمرار، ويقول مع داود النبي: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. فرحت، جاي الكنيسة مش واجب، جاي الكنيسة مش روتين، جاي الكنيسة فرحان إنه حيتقابل مع المسيح والملائكة والقديسين. تحب الاجتماعات، تحب الجو المقدس. في كتاب صادر اسمه سيرة أبونا ميخائيل إبراهيم، وأبونا ميخائيل إبراهيم من أحد الرواد في الكنيسة في العصر الحديث، رائد من رواد الكنيسة. هو كان أب اعتراف قداسة البابا الأنبا شنودة وجميع الآباء الأسقف من الرعيل الأول وكثيرين من الآباء الكهنة والخدام. راجل كان بركة، يا ريت الكتاب ده نحصل عليه ونقدر نقرأ فيه، يكون موجود في المكتبة. قديس من قديسي العصر الحديث القرن العشرين. الكتاب ده سيدنا البابا كاتب المقدمة بتاعته، وكل واحد حاكي خبرة عن أبونا ميخائيل إبراهيم. كان كاهن الكنيسة ماري مرقس في شبرا، منشئ سيري. ففي من القصص اللي بتحكي عنه لما كان لسه علماني، كان كاتب غفر مركز هيدي، فكان يقعد في كل يوم على شط السرعة كده، حتى نجيلة خضرة جميلة، ويقعد يقرأ الكتاب المقدم. بعدين واحد جه قعد جنبه واتلمت بنعمة ربنا، قعد وياه، والثالث والرابع والخامس، البلد عدد كبير جدا ابتدى يتلمس ويتغير، وتبقى القعدة مع الأستاذ ميخائيل فندي على شط السرعة في هي، وتدوم السهرة الحلوة. وكل يوم بالشكل ده الناس بتيجي من كل ناحية، وتيجي بيقرا الكتاب المقدس ويتكلم في سير القديسين ويصلوا لا اكثر ولا اقل. جو منعش روحيا، الناس ابتدت تحبه، والناس ابتدت تعيش الجو الروحي ده ويسيبوا الاجواء القديمه اللي كانوا عايشين فيها، لدرجه ان الراجل الخواجه كان اسمه الخواجه طناش. الخواجه ده بيبقى قاعد بيعمل ايه؟ بيبيع خمره. الخواجه طناش بتاع القمارة زعل جدا من الاستاذ ميخائيل فندي، ابتدى يشتهي له طوب الارض، ويروح يقول له: يا ميخائيل فندي خربت علي البيت. ازاي؟ قال له: كل الزباين اللي كانوا بيجي يشربوا خمرة ابتدوا يروحوا يقعدوا وياك وسابوني. هي دي العلامة، سابوني. تركوا الماضي والقديم، تركوا الحياة القديمة بكل ما فيها، تركوا الخمارات، تركوا الغرز، تركوا الأهاوي الشريرة، تركوا الأعداد الباطلة، وابتدوا يتلموا حوالين الكتاب المقدس يوميا. قراءة وصلاة ومتعة في جو مقدس جديد. هذه علامة مهمة ودعامة أيضا مهمة لحياة الإيمان الجديد، الجو والمناخ المقدس الروحي. ثم ثالثا التوجيه الرشيد. التوجيه الرشيد يعني الإرشاد الروحي السليم. الإنسان في بداية حياته وحتى إلى مماته محتاج إلى مرشد روحي يرشده. في إصحاح 13 من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، وفي آية 7 وفي آية 17 من نفس الإصحاح يقول إيه؟ يقول: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله،
وفي آية 17 يكرر نفس الكلام بأسلوب آخر، يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون على نفوسكم. الإنسان محتاج دايما إلى مرشد ورفيق يعرفه الطريق. يا مناس بتعتمد على نفسها في قراءة الكتاب المقدس، يقول لك طب الكتاب عندنا أعرف أي حاجة فيه، مش كفاية. لو طالب المدرسة، طالب في المدرسة تلميذ، راح خد الكتب بتاعة المدرسة وقعد يقرأ فيها، يا ابني ما تروح للمدرس يعرفك، لا هو المدرس يفهم أكتر مني، ما أنا عندي الكتب. يا أحمق البعيد، يا غبي البعيد، ده صفة مش بشتمه، بس بوصفه بالحماقة والغباء، لأنه مش عارف هو حيفهم أحسن من المدرس ولا زي المدرس مهما قرا كتب. لا، هذه من سمات الحماقة والغباء، إنه مش عايز حد يرشده. طب خلاص خش الامتحان، خش الامتحان صفر 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 صفر. ايه انا جاوبت؟ ايوه جاوبت، بس مش بالطريقه المطلوبه. كتبت اي كلام فارغ بس مش هو المطلوب. ده في ناس من هؤلاء يقعد في اللجنه ويشف، يطلع الكتاب يشف، يعني غش، يعني يطلع الكتاب وينقل منه الاجابات وبرضه ياخد صفر. ليه؟ اصل بقى الحته الثانيه مش هي بتاعت السؤال، لانه مش فاهم، هو مش فاهم فبيكتب اي كلام. الانسان محتاج الى مرشد في الطريق. ده المجوس لما جم للمسيح ضار لهم نجم عشان يرشد للست، اذكروا مرشديكم اطيعوا مرشديكم. ما الواحد ما يطلعش من نفوخه زي في ناس كتير طالعين من نفوخه بيفسر الكتاب المقدس على مزاجه، على مزاجه. والادهى من كده يروح يجيب لك النسخه اليوناني، قالوا لك هي في اليوناني كانت كده وصارت كده. الله، طب وانت بتفسر كلام اليوناني، بتفسر الفكر اللي في القرن الاولاني بحسب عقليتك في القرن العشرين، مش تبدا على الكونتكست وتشوف الظروف ايه. ده التقليد، الكتاب المقدس سلم من التقليد، لان لوقا يقول في ناس كتير من اللي كانوا معينين للكلمه سلمونا هذه الامور في الاصحاح الاول من انجيل لوقا، يقول كده بالنص. كما سلمها، يقول ايه في الامور المتيقنه عندنا، كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمه. سلمها الينا اللي كانوا معينين، يبقى الواحد راح يفهم بدماغه من غير ما يشوف، اللي سلمه عشان يسلمه ارشاد روحي سليم. ممكن واحد يروح بلد زي لندن ومعاه الماب، الخريطه بتاعت لندن، لاول مره يروح يقول لك انا معايا الخريطه بحلف حار، طب اعرف، يروح يلف في الشوارع. مره عملتها، قلت ما احنا بنشتغل بالخرائط دي من استراليا، فيها ايه؟ خدت الخريطه وسنت نراجع، دخلت في الشارع بصيت لقيت عسكري بوليس بيقول سنت حد ايه؟ ما الشارع ده ما فيش دخول. الله، بس الخريطه في، طب ده انا هوصل من الشارع ده نفسي، خشله ازاي؟ لا انت ماشي غلط، لف يا جدع، انت لف لف مع الاسهم عبل ما تروح. واللي يلف ايه؟ يتعب. يا عم يخضع لقائد شاف السكه وراح. لما اروح لندن انا وانزل وبعدين واحد يكون معرفة مستنيني بالعربية، اركب ويا في العربية ويلف هو ويوصلني على طول، ثلاث دقايق خمس دقايق اوصل المشوار. لكن لو رحت انا بنفسي حاضي اعمل زي بني اسرائيل في البرية، رفوا 40 سنة المشوار اللي كانوا يقدروا يروحوا في 3 ايام، 40 سنة. طب وليه الدوخة؟ ما الواحد يوصل الى المرشد عشان يوصله. طب ده ساعات الواحد بيشوف حاجة غلط رغم ان معاه الكتب اللي بتقوله كل حاجة ويفسرها غلط. انا فاكر لما رحت القدس، وربما قلت لكم الحكاية دي كتير قبل كده، كتاب مقدس ويايا ومواقع القدس طبعا واضحة وجايب خرايط وكل حاجة، وبعدين رحت من الشباك بتاع الاوضه اللي انا كنت نازل فيها، بصيت لقيت القبه كبيره كده في القيامة. قلت يا سلام، هذه قبه كنيسه القيامة. اللي يشوف الكاسيتات الافلام بتاعه القدس يشوف كده. قعدت فرحان بكنيسه القيامة. يا سلام يا رب، من هذا المكان قمت يا سيدي بالجبروت. وقعدت مبسوط او وبعدين ربنا بعت لي واحد كان قاعد في القدس 4 سنين، وكنت اعرفه لما كان عنده 6 سنين. هو دلوقتي كبر اسم الصليب، عرفني وانا ما عرفتوش، عرفه 6 سنين، كان في مصر يعني. وبعد ما جينا هنا وخلصنا الرحلة بتاعتنا بعد القيادة والنشاط، اترسم كاهن دلوقتي واسمه ابونا كيرونس شمال حنين. كان لسه بقى شاب من كام شهر. وبعدين بقول له انا اتبسطت قوي لما شفت كنيسة القيامة دي والقبة العظيمة دي. قال لي ايه؟ قلت له القبة دي بتاعت القيامة. قال لي لا يا ابونا، ده مش قبة القيامة. ها؟ ها دي قبة القيامة، دي كنيسة القيامة، طب دي قبة القيامة. انا بقى تاني يا كرولوس كمان هتفلسفني؟ قال لي يا ابونا دي اسمها قبة كنيسة نصر الدنيا. نصر الدنيا؟ قال لي ها، دي كنيسة قصاد القبر المقدس قصاد قبة القيامة. لكن تعالى اوري لك بقى قبة القيامة. طب من ناحية تانية، قال لي دي قبة القيامة. قلت له صح مظبوط، اسف اخطيت اخطيت. الله، الانسان محتاج الى مرشد. اذا كانت الامور دي اللي بشوفها بعينيا واشوف قبة اقول عليها هي دي، تكون هي القبة التانية، امال في الامور الروحية بيجرى ايه؟ ما احوجنا الى مرشد روحي يعرفنا الطريق. كيف يؤمنون بلا كارث؟ محتاجين نحن نتسلمن على مرشدين روحيين عشان يعرفونا الصح من الغلط. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، اطيعوا مرشديكم واخضعوا. لكن الكبرياء والعنجهية ما تخليش الانسان يخضع، يقول لك الله حيذلوني ولا ده دليل كبير على انه ما قبلش المسيح. لكن الانسان اللي قبل المسيح انسان يدخل فيه تواضع المسيح، ويحتاج ان يتعلم من الطفل الصغير. ده القديس الانبا انطونيوس الكبير تعلم من امرأة ثانية. لما كان قاعد اول ما طلع للرهبنة وقاعد في الحقل وجنبه ترعة عشان يبقى يشرب منها، فجاءت امرأة تستحم في الترعة من القرية، فخب نفسه الدار لحد ما خلصت لبس وجاية تمشي. راح قال لها الا مش عيب يا امرأة تخلع هدومك امام راهب؟ قالت له انت راهب انت؟ قال اه. قالت له وفي رهبان يقعدوا في المكان ده برضه؟ قال لها امال ايه؟ قالت له الراهب يروح في البرية في الصحراء، هناك يستطيع ان يعيش حياة الرهبانة. يقول الكتاب بتاع سيرته فذهب منتفعا. من امرأة زانية رايحة تستحل عريانة في الخلة، ايوه ذهب منتفعا حتى بالشتيمة والتوبيخ. برضه الذي يصغي للتوبيخ ينفع نفسه. خد بعضه ودخل البرية الداخلية واقام ديره المشهور الى هذا اليوم. الانسان متواضع يقبل ان يتحلى من اي شيء، واللي ملوش كبير يدور على كبير ويتناقض ويصغي الى الارشاد الروحي ليصل الى بر الامان في سلام. هذه الدعامات الثلاثة لحياة الايمان الحقيقية. غذاء جديد، غذاء مفيد، جو جديد، توجيه رشيد. انظر الى هذه الدعامات او هذه العلامات في حياتك حتى تحكم على نفسك ان كنت فعلا قد قبلت المسيح وقبلت المسيح في قلبك ولا لسه. كلام من بره، لكن المسيح مش من جوه. واللي يكتشف في نفسه ان هو لسه ما قبلش المسيح، الفرصة متاحة. لان المسيح واقف على الباب يقرع ويقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوته فتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. الله يدخل الى قلوبنا جميعا، فلنفتح له الابواب ليتربع على عرش قلوبنا ويعطينا مذاق روحية للملكوت. لله من المجد الدائم من الان والى الابد. آمين.